الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان المرء لا يستطيع الصيام لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوها من قوت البلد. من كان لا يقدر على الوضوء بنفسه أو بمن يعينه فإنه يتيمم بتراب طاهر. وإذا كان البول لا يستمسك أو كان لا يستطيع أن يغير ملابسه النجسة فإنه يصلي حسب الاستطاعة ويعفى عما أصابه من النجاسة ويتيمم لكل صلاة. أما إن استطاع غسل النجاسة بنفسه أو بغيره من ثوبه أو إبداله بثوب طاهر وقت الصلاة فإنه يلزمه ذلك لقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. من أرغمه الرب على استعمال البخاخ في نهار رمضان وكذلك الحبوب المهدئة فلا حرج عليه في الإفطار في رمضان، وتبقى الأيام التي أفطرها دينا في ذمته يقضيها إذا شفي وقدر على القضاء، لقوله سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. وإذا استمر معه المرض وقرر طبيب مختص يغلبه ظنه بغلبة ظنه على عدم البرء، فعليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا نصف صاع بر أو نحو ذلك مما هو من قوت البلد، ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا قرر الطبيب لمريض الرب تناول العلاج في نهار رمضان فلا حرج في استعمال الأدوية حسب الحاجة إليها ولو نهارا تخفيفا لشدة المرض ورجاء الشفاء من الله. ثم إن كان العلاج شما بالأنف أو إبرا في العضل أو الوريد تخفيفا للأزمة الصدرية وتسهيلا للتنفس فالصوم صحيح ولا قضاء عليه. ثم إن كان العلاج شما بالأنف أو إبرا في العضل أو الوريد تخفيفا للأزمة الصدرية وتسهيلا للتنفس فالصوم صحيح ولا قضاء عليه. وإن كان العلاج تناولا لحبوب أو شراب لسوائل فعليه القضاء بعد شفائه وقدرته على الصيام. ومن عجز عن القضاء فيطعم عن كل يوم أفطره مسكينا نصف صاع عن كل يوم من بر أو نحو ذلك ما يأكل منه عادة، والله الشافي. رجل مرض بمرض الكلى ونصح الأطباء بشرب الماء ليلا ونهارا، فإذا كان هؤلاء الأطباء حذاقا بالطب فالمشروع له أن يفطر محافظة على صحته ودفعا للضرر عن نفسه، ثم إن عوفي وقوي على القضاء دون حرج وجب القضاء. وإن استمر لتخلق الحصى عند عدم تتابع شرب الماء وقرر الأطباء أن ذلك لا يرجى بره وجب عليه الإطعام عن كل يوم أفطره مسكينا. ويشرع للمريض الإفطار إذا كان الصيام يضره أو يكون عليه حرج في صحته وعليه القضاء بعد القدرة. من عرف بالتجربة أن الصيام يزيد مرضه ويؤخر برأه، أو أخبر طبيب مسلم مأمون حاذق بأن الصيام يضر فعليه القضاء بعد الشفاء. غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة كلية صناعية تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، ويتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم. لذا أفتت اللجنة بأن الغسيل للكلى يفسد الصوم. إذا أوصى الطبيب بأن يتناول المريض وجبة في نهار رمضان لضعف المريض فهو معذور في الإفطار في شهر رمضان، وعليه القضاء بعد الشفاء والقوة على الصيام. إذا كان المريض لا يقوى على الصيام أو يزيد مرضه أو يؤخر برأه فله الفطر وعليه القضاء، وعليه أن يؤدي الصلاة حسب الاستطاعة بأن يصلي قائما أو جالسا أو على جنب، لقوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويتطهر للصلاة بعد دخول الوقت بأن يتوضأ لكل صلاة لأمره صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش وكانت تستحاض، فلا تطهر بأن تعصب فرجها وتتطهر لكل صلاة. المريض الذي عليه قضاء ولم يستطع القضاء حتى أدركه رمضان الآخر لا تجزئه الفدية بل عليه القضاء. صيام المسافر: يجوز الإفطار للمسافر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية، وذلك أفضل من الصيام والإتمام، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولقوله عليه السلام: ليس من البر الصيام في السفر، رواه البخاري ومسلم. وذلك لمن كان مسافرا سفرا تقصر الصلاة في مثله، لقوله تعالى: ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر. وحدد جمهور العلماء المسافة بثمانين كيلو متر تقريبا، ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيامه صحيح للأدلة الدالة على ذلك، ولا حرج عليه إلا إذا أضر به الصوم، فإنه يتأكد عليه الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. والفطر في السفر من باب الرخاص تيسيرا من الله عز وجل لعباده ودافعا لما يشق عليهم، والأخذ بما رخصه الله محبوب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ومن سافر وأقام أربعة أيام شرع له أن يفطر ويقصر الصلاة الرباعية، لأن إقامة هذه المدة لا تقطع حكم السفر، لما ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم: أقام بكة في حجة الوداع أربعة أيام واستمر في قصره الصلاة. ودلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم على أن الفطر للمسافر أفضل من الصوم، وجدت مشقة أو لم توجد، وإن الصيام في حقه جائز لما روى الإمام مسلم رحمه الله عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمئة ألف صلاة من أقام في بلد أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة، أتم الصلاة ووجب عليه الصوم عند أكثر العلم استمرار الصائم مع غالب النهار نائما تفريط منه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم. لا يجوز صيام يوم العيد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذلك وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله تعالى وعدم العودة إلى ذلك. ما اعتاده بعض المسلمين السهر في ليالي رمضان في غير بيوتهم لتلاوة القرآن بأجرة فهو بدعة، سواء قصدوا بذلك حصول البركة لهذه البيوت أو لأهلها أو قصدوا هبة ثواب ما قرأوا لأهلها أحياء وأمواتها، فإنه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل فكان بدعة محدثة. قد ثبت عنه صلى وقد ثبت وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فلا أدر لمن فعله ولا لمن ساعد عليه، بل عليه وزر بدعته وإحداثه في الدين ما ليس منه. إسقاط الحمل في الشهر الثالث لا يعتبر دم نفاس، لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، ولذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دام تتوضأ لكل صلاة، لأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة. إن خافت الحمل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت عليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه. قال تعالى: ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. إذا نزل الحمل وهي في شهر التاسع ماء فصيامها صحيح ولا قضاء عليها. إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل 40 يوما، ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه. إذا كان في رمضان ولا يطعم عليها انقضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر. بالله التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.